قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل.
في هذا الحديث أمور: الأول إطلاق اسم العتمة على صلاة العشاء، وقد جاء النهي عن ذلك، قال إن الأعراب تعتم بمواشيها أو برعيها بإبلها وغنمها فلا يغلقونكم على اسم صلاتكم، فهي العشاء. العشاء وقد مثل توصف بأنها الآخرة لأنها لئلا تلتبس بصلاة المغرب، وقال العشاء الآخرة. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه إطلاق ذلك عليها، فيدل هذا على الكراهة، والإطلاق يدل على الجواز أنه جائز، وهذا شأن كل دليل، كل دليلين جاء في مورد واحد، واحد فيه النهي والآخر فيه الفعل لذلك أو التقرير لذلك أو القول به. مثل هذا لا يقال فيه تعارض، لا يكون في ذلك تعارض. الثاني أن هذا الحديث يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء الآخرة، وأن وقتها المستحب هو شطر الليل، يعني نصف الليل، نصف الليل. إلا أن هذا علق بعدم المشقة على المصلين، لهذا قال علق الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه لولا المشقة، لولا أنه يشق على الناس على الأمة لم يصلها إلا في ذلك الوقت، دل على أنه إذا انتفت هذه العلة، علة المشقة، فإن أفضل ما تصلى هذه الصلاة العشاء الآخرة. العشاء الآخرة هو نصف الليل وسط الليل. فإذا كان الإنسان مثلا وحده ليس عنده جماعة وكان لا يشك عليه تأخيرها، فكونه يؤخرها إلى هذا الوقت أفضل. أما إذا كان هناك جماعة يصلونها فلا يجوز تأخيرها لأجل أن يحصل على فضل الوقت، لأن الجماعة واجبة كما سيأتي، صلاة الجماعة واجبة، وتركها من تركها أثم، لا يجوز الإنسان أن يترك واجبا ويبحث عن فضيلة عن مستحب فيقع في تناقض أو في الإثم. على كل، في هذا أيضا رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأمة، وقد وصفه الله جل وعلا بذلك: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان وصفه بالرأفة والرحمة، وكونه يعز عليه عنتنا يعني يشق عليه، والعنت هو الذي يعنتنا يعني يصيبنا بالعنت وهو المشقة، هذا عزيز عليه لا يريد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا صح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه يترك العمل وهو يحب فعله خوفا من أن يفرض علينا، مثل ما وقع في صلاة التراويح، فإنه صلاها في أول الشهر جماعة، صلى معه طائفة من الصحابة، ثم في الليلة الثانية كثروا وصلى بهم، وفي الليلة الثالثة امتلأ المسجد حتى لم يأخذ مما فيه، وبقي من هو خارج عن المسجد فلم يخرج إليه، لم يخرج إليه. فلما قالوا له في ذلك قال: لم يخف علي مقامكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا فتأثموا. وكذلك ثبت في الصحيح أنه في حجته صلوات الله وسلامه عليه سأله سائل: يا رسول الله، الحج كل سنة؟ فسكت. ثم قال عاد السؤال مرة ثانية وثالثة، وفي الرابعة قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، دعوني ما تركتكم، دعوني ما تركتكم. فهذا يدل على رأفته صلوات الله وسلامه عليه ورحمته، كما يدل على أن الواجب الأخذ بظاهر قوله صلوات الله وسلامه علينا.
باب في وقت الصبح،
يعني وقت الاختيار، أما الوقت تحديد الوقت أوله وآخره فقد مضى. نعم.
قال أبو داود.
نعم. إيه إذا ما يشك على غيرهم، أي ما كان معهم غيرهم ولا يشك عليهم يجوز، هذا أفضل. ليس لهم مسجد. على كل حال إذا كانوا يصلون وحدهم وليس ممن يصلي معهم يشك عليه ذلك فهذا الأفضل.
قال أبو داود: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
وسبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 و100، يعني 100 آية إلى 60 آية. وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت هدرمة، وإنما كانت ترتيلا، ويمتثل قول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. إلا أنها ليس فيها تمطيط وزيادة. ومع هذا جاء في حديث أنس كما سيأتينا أنه يقول: رمقنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء، يعني أنه إذا أطال القيام أطال القراءة أطال الركوع وأطال السجود. فإذا كان الأمر هكذا معنى ذلك أنه يصلي صلوات الله وسلامه عليه الصلاة الفجر في أول وقته، لأنه يصليها على هذه الصفة ثم ينصرف منها، وتنصرف النساء متلفعات بمروطهن، يعني بثيابهن التي يلتفن بها، لا يعرفن، لا يعرفن في الظاهر من شدة الغلس، وإنما يرى سوادهن فقط، لهذا قالت من شدة الغلس. وفي هذا أيضا دليل على حضور النساء المسجد وصلاة الجماعة مع الإمام في المسجد. وقيد العلماء هذا بعدم خشية الفتنة بهن أو منهن، لا يقع محذور في ذلك. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. فجاء الصحيح أيضا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا استأذنت المرأة بأن تصلي في المسجد لا يجوز منعها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، إلا إذا كان هناك أمور مخوفة عليه. مثل هذا يقدم الأمر الأهم على الفضيلة.
قال أبو داود حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر.
هذا الحديث أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو قال أعظم للأجر، جاء في بعض الروايات أسفروا في الصبح فإنه أعظم للأجر. فقال العلماء إن هذه الرواية رويت بالمعنى، وإنما الصحيح أصبحوا بالصبح. وقالوا إنه ليس المعنى صلاة الصبح في آخر وقتها، ولكن يقول صلوات الله وسلامه عليه لا تصلوا الصلاة حتى تصبحوا، يعني تدخلوا في الصبح. أصبح فلان يعني دخل في الصبح، مثل أمسى يعني دخل في المساء في أول وقته. يكون هذا الحديث ليس مخالفا للحديث الذي قبله بل متفق معه. ويقول الخطابي في شرحه على هذا الحديث إنه كان أناس من المسلمين لما سمعوا الترغيب في الصلاة في أول الوقت صاروا يصلون قبل الصبح طلبا للأجر، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر، يعني لا تفعلوا هذا الفعل وإنما صلوها في وقتها. ومعلوم أن الصلاة في غير وقتها غير جائز ولا تجزي الصلاة. إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت لا تنعقد صلاة، ولو تكبيرة الإحرام فقط، يعني إذا دخل فيها قبل دخول الوقت فإن صلاته غير صحيحة بالاتفاق، لأن الوقت شرط في صحة الصلاة. وقد مثلا يكون الإنسان جاهل فيقع في أمور لا تجوز فيعذر لذلك، يعذر لأجل جهل الناس. وسبق هذا إن ليش يأخرها؟ لماذا؟
عشان أفضلية.
لا، الأفضلية إلى نصف الليل.
الساعة 12.
إيه. إذا أخرها فهو لا، ليس إثم، ليس عليه إثم. الصلاة صحيحة حتى وإن أخرها إلى قبيل طلوع الفجر، صلاها قبل طلوع الفجر فقد صلاها في الوقت ولكن أساء. فتقدم لنا تحديد الأوقات، أوسع الأوقات هو صلاة العشاء، هو أوسع أوقات الصلاة، فإنه يبدأ من الساعة الواحدة والنصف أو الواحدة والثلث الصحيح، يعني تدخل صلاة العشاء الساعة الواحدة والثلث غروبا، غربت الشمس ومضى عليها ساعة وثلث دخل أول وقت صلاة العشاء، فيستمر إلى طلوع الفجر الثاني، ولكن إلى نصف الليل هذا وقت اختيار وفضيل، وبعد ذلك وقت جواز فقط. فلو نام الإنسان نام، مع أن النوم في الحقيقة لا تفريط فيه إلا إذا قصد الإنسان النوم عن الصلاة وهو يعرف أنه نام عن الصلاة، فهذا فيه تفريط. ولكن إذا نام ثم استيقظ مثلا قبل الصبح فإنه يصلي الصلاة في وقتها، مع أن النائم ليس عليه إثم إذا لم يكن مفرط، إذا نام واستيقظ أي وقت كان يصلي الصلاة. ثم يلي صلاة العشاء صلاة الفجر، وصلاة الفجر وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، هذا كله وقت لها. لماذا نقول الفجر الثاني؟ هل هناك فجر غير الثاني؟ فيه بياض يكون مستطيلا في السماء، يخرج هكذا مستطيل، ولسيما في ليالي غير المطمرة فإنه يظهر واضح، فهذا يسمى الصبح الكذوب أو الصبح الأول، الفجر الأول، إما الفجر الكذوب أو الفجر الأول، فهذا لا يحل، لا تحل فيه صلاة الفجر، ولا أيضا يمنع الصائم من الأكل فيه والشرب، وإنما يبدأ وقت صلاة الفجر من الصبح النور المستطيل العريض المستعرض في السماء في الأفق، يأتي عرضا هكذا مستطيل على الأفق، ليس مرتفع فوق بل يأتي بالعرض، وهو نور الشمس في الحقيقة، وهو يزداد شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس. أما صلاة الظهر فيبدأ من بدء ميل الشمس عن وسط السماء إلى المغرب إلى الغروب إلى الغرب، يبدأ وقت الظهر، إذا بدأت بالميل إلى أن يصير ظل الشيء مثلين، إذا وقفت وصار ظلك مثلك مرتين طولك مرتين فقد انتهى وقت الظهر، ووقت الاختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثله طوله فقط، هذا وقت الاختيار، أما الباقي وقت جواز. ثم بعد هذا يبدأ صلاة وقت العصر، ويمتد وقت الاختيار إلى أن يذهب حر الشمس وبياضها الناصع الكثير تنهزع كثيرا، ثم يصير وقت جواز إلى غروبها، فمن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة في وقتها، وإن صلى بقية الركعات بعد غروبها، وكذلك إذا أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك وقت الفجر، وإن صلى الركعة الثانية بعد طلوعها كما جاء في الحديث. فهذه وقت الثلاثة الأوقات هذه. أما المغرب فيبدأ وقتها من غروب الشمس، من حين تغرب عنك تغيب بالأفق دون ساتر يجوز لك أن تصلي، بل هذا الأفضل، إلى أن يغيب تغيب الحمرة التي تسمى الشفق من جهة الغرب، إذا غابت وانتهت فقد انتهى وقت المغرب.
ويعيد تأخير الصلاة على أي وقت الصلاة؟
الوعيد في تأخير الصلاة يختلف خلاف الأحوال، قد يكون الإنسان ساهٍ عن صلاة وهذا متوعد، وقد يكون مشغول في دنياه أو في لعبه ولهو، فهذا ينصب عليه الوعيد. أما إذا كان الإنسان مثلا مشغول في عمل صالح وهو ينتظر جماعة أو ما أشبه ذلك فهذا يعمل الفضيلة. والمقصود كما سيأتينا أن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها أو في أول وقتها، سيأتي أفضل الأعمال، فلا ينبغي للإنسان يفرط في هذا. أما تأخيرها الذي جاء فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الشهوات، فقد فسره ابن عباس رضي الله عنه بأنه يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، يؤخر صلاة الظهر حتى يخرج وقت الظهر فيصليها مع العصر، ويؤخر صلاة العصر حتى يخرج وقتها فيصليها مع المغرب، وهكذا. فهذا أيضا هو الذي ينصب عليه الوعيد. الذي نام عن الصلاة أو نسي الصلاة وقتها حينما يستيقظ أو ما يذكر. قال جل وعلا يقول: وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة يعني متخالف، يأتي الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، أو لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني ذكر عمل النسية أو سهى عن، فإنه إذا ذكر إذا سهى عن عمل النهار ولم يذكره إلا في الليل صلاه في الليل، وبالعكس. أو أراد شكورا زيادة عمل، عمل صالح، إنه ممتد له ذلك.
باب في المحافظة على وقت الصلوات،
يعني على أولها، أول الوقت. وهذا شيء مهم، باب المحافظة على الصلوات. والمحافظة معناه شدة الاهتمام بهذا وأدائها في الوقت المفروض عليه والمطلوب منه فعلها فيه على وجه الفضيلة. نعم.
قال أبو داود: حدثنا محمد بن حرب الواسطي، حدثنا يزيد يعني ابن هارون، حدثنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن الصنابحي قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب، فقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه.
عندنا كلمة زعم وكلمة كذب وكلمة عهد، وكلمة محافظة وحفظ. أما الحفظ فمعناه عدم النسيان وعدم الإهمال والترك، قال: حفظ هذا الشيء اهتم به ولم ينسه، واهتم به وقام به وأداه كما ينبغي. وجاء في حديث ابن عباس في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له أنه قال: احفظ الله يحفظ. كيف يحفظ الله؟ هل الله بحاجة إلى أن يحفظ على الله وتقدس؟ لا، ولكن المقصود احفظ أوامر الله التي أمرك بها، واحفظ نواهيه فلا تقربها ولا تقع فيه. يحفظك الله، يحفظك أول الحفظ حفظ الله لعبده أن يحفظ عليه دينه، هذا هو أهم شيء، يحفظ عليه دينه فلا يفرق فيه ولا يخرج منه ولا يتساهل فيه حتى يلقى ربه حافظا لدينه، فيكرمه الله جل وعلا بالسعادة الأبدية. وكذلك يدخل فيه حفظ الله له في بدنه بصحته، وحفظه له في أهله وماله وأولاده، فإن حفظ الله يشمل هذا كله، حفظه في بدنه لئلا يعتدي عليه معتدي، ولئلا يصيبه من الأسقام والأدوى ما يؤذيه، لأن السقم في الحقيقة والمرض لا يأتي إلا بذنب أبدا، بل كل ما يصيب الإنسان بذنب، كل ما أصابك من المصائب فبما كسبت يدك، ويعفو الله عن الكثير. هذا جزاء الحافظ، فمعنى حفظ الصلوات الاهتمام بها وأداؤها في وقتها كاملة بشروطها وواجباتها وسننها، والاغتباط بذلك، أن يغتبط ويفرح، وإذا مثلا انتهى من الصلاة فإنه بانتظار الصلاة الأخرى متى تأتي حتى يستريح بها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا في الصلاة، أرحنا يا بلال بالصلاة، يعني كان إذا دخل بالصلاة استراح، لأنه يتصل بربه جل وعلا ويطمئن بذاته. هذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. كيف نستعين بالصلاة؟ نستعين بها لأننا إذا دخلناها نسينا ما نحن فيه من الأشغال ومن الهموم ومن الاشتغال في الدنيا، وأصبحنا متصلين بالله جل وعلا. هذا هو المفروض أن نكون عليه، ولكن مع الأسف أصبحت الدنيا هي الغالب على أحوالنا، فأصبحنا إذا دخلنا في الصلاة نفكر في أمورنا ونخطط ماذا نصنع، نصنع كذا في البيت الفلاني أو في التجارة الفلانية أو في العمل الفلاني، وهذا حقيقة من كون الدنيا استولت على قلوبنا حبها، هذا من حقيقة يدل على نقص إيماننا. كان الإنسان ما يستطيع أن يترك الصلاة أبدا، ما يستطيع، ولكن كونه ينشغل فيه، فربما خرج من الصلاة وهو لا يدري ماذا صلى، لمشكلة في الحقيقة، مشكلة كبيرة، ولا سيما وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، يكتب له نصفها، يكتب له ثلثها، ربعها، خمسها، حتى قال عشرها. ليس هذا من المصائب كل الإنسان ما يكتب له إلا عشر الصلاة، الباقي يكون ضاع عليه. لهذا تكرر مرارا يقول: ينبغي لنا أن نكثر من النوافل حتى نرقع صلاتنا الفريضة، نرقعها، نأتي بصلاة مرقعة، صلاتنا ليست كاملة في الحقيقة، لأنه جاء في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا حسب يوم القيامة وما يحاسب عن صلاته، فإن كانت كاملة أفلح وأنجح، وإن كانت ناقصة يقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا هل له من تطوع فتكمل الفريضة بها، بالتطوع، به بالتطوع. المقصود أن المحافظة على الصلاة أمر مهم، ينبغي الإنسان يجتهد، وأحرص ما يكون الشيطان على الإنسان إذا دخل في صلاته، يأتي ليشغله: اذكر كذا، اذكر كذا. ربما كان الإنسان ينسى أشياء لا يتذكرها ويحاول أن يذكرها، فإذا دخل في الصلاة ذكرها، مشكلة، الشيطان حريص يذكره. ولهذا شرع لنا أن إذا أتينا المسجد قبل أن يدخل الإنسان في المسجد يتعوذ بالله من الشيطان ويسمي الله: أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وكذلك عند افتتاح الصلاة، إذا افتتحها ودخل فيها يتعوذ بالله من الشيطان، لأنه ليس هناك طريق يعتصم الإنسان به من الشيطان إلا أن يلجأ إلى الله، كما قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فذكر أن العدو ينقسم إلى قسمين: عدو تشاهده وتراه من بني جنسك، فهذا علاجه أنك تحسن إليه، إذا أساء إليك تحسن إليه، ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة بالإحسان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيش؟ ولي حميم، يعني كان صديق لك، يصبح هذا العمل يجعل العدو صديقا لك، هذا بإمكانك فعله. ولكن هناك عدو آخر لا تشاهده ولا تراه، فليس هناك طريق انتصام منه إلا أن تستعيذ بالله. هذا قال: إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إلجأ إلى الله وعذ به. الأمر الثاني قوله: زعم أبو محمد أن الوتر واجب. كلمة زعم تطلق غالبا على الكذب، على الأمر الذي ليس هو صحيح. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، هل زعمهم هذا مجرد زعم ولا قالوا لن نبعث؟ ولكن قولهم هذا أطلق عليه زعم، لأن كلمة زعم تطلق على الكذب الذي هو خلاف الواقع. وقوله إن الوتر واجب، كلمة واجب قد يراد بها السنة المؤكدة، مثل ما مر معنا أن غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلف، هذا لفظ الحديث، واجب يعني أنه سنة مؤكدة، وليس معنى ذلك أنه من الفروض التي يعاقب الإنسان على تركها، بل إذا توضأ يوم الجمعة كفاه ذلك وليس عليه إثم، ولكنه إذا اغتسل فهو أفضل. والوتر كذلك، إذا فعله الإنسان فهو أمر مطلوب ومرغب فيه وله ثواب عظيم، وإذا تركه فليس عليه إثم يعاقب. وهكذا الأعمال كله. ولهذا ربنا جل وعلا أخبر أن الذين أورثوا الكتاب انقسموا ثلاثة أقسام، ثم أورثنا الكتاب إيش الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فهؤلاء هم أهل الجنة الثلاثة: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. هل يستوون؟ أبدا ما يستوون. الظالم لنفسه هو الذي فرط في بعض الواجبات فهو ظلم بذلك، وقد مثلا يجازى بظلمه عقابا حتى يطهر ثم يكون إلى الجنة، وقد يعفو الله جل وعلا عنه من أول وهلة فلا يمسه عذاب، إن هذا تحت المشيئة، هذا الظالم. أما المقتصد قال العلماء هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ولا يفعل المستحبات من النوافل وغيره، بل يقتصر على الواجب اللازم عليه ويترك المحرم عليه، هذا مقتصر، وهو من الذين اصطفاهم الله وأورثهم الكتاب. أما السابق بالخيرات فهو الذي يتقرب بالنوافل بعد أداء الفرائض. وهل يستوي هذا والقسمان؟ لا. ولهذا جعل الله جل وعلا الجنة جنان بعضها فوق بعض وبعضها أعلى من بعض. جاء في الصحيحين أنه ذكر أربع جنان: جنتان من ذهب آنيتهما وبناهما من ذهب وجنتان من فضة، يستوي هذا وهذا؟ لا. والله جل وعلا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. من ذواتا أفنان؟ يعني فيها فنون من الفواكه ومن الملذات ما لا يعرفها الناس. قال فيها عينان تجريان، ثم قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، ثم قال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء، وبعد هذا يقول ومن دونهما جنتان، ثم قال مدهامتان، ثم قال فيهما عينان نضاختان، يعني ليست تجريان تنضخ، والنضخ هو أقل من الجريان بكثير. ثم قال فيهما فاكهة ونخل ورمان، ما قال فيها من كل فاكهة زوجان مثل الأولى، لا. ثم قال فيهن خيرات حسان، والأولى يقول قاصرات الطرف يعني أن طرف صاحبها لا يعدوها ولا يبتغي غيرها أبدا، أما هنا فوصفهن بأنهن خيرات. هذا يدل على التفاوت العظيم بين الجنان، والتفاوت هو من أجل تفاوت العمل. وفي الصحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر الجنة قال إن الله إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض. 100 درجة ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، هذه خاصة للمجاهدين في سبيل الله. وجاء أن أصحاب الغرف يراهم أهل الجنة مثل ما نرى الكوكب الغابر في أفق السماء، يعني تفاوت عظيم جدا جدا. وأدنى أهل الجنة منزلة ذكر في الصحيح أنه رجل يحبو على الصراط مرة ويكبو أخرى ويتعلق بيده مرة وتصيبه النار وتلفحه، ثم إذا نجا منها قال الحمد لله الذي نجاني، يخاطب النار نجاني منك، لقد أوتيت ما لم يؤت أحد من العالمين. يتصور هذا، فيبقى محبوسا وجهه إلى النار فيدعو ربه ويجتهد يا ربي اصرف وجهي عن النار فقد احرقني قشبها وآذاني نتنها، يسأل أن يصرف وجهه عن النار فقط، يجعل وجهه إلى غيرها. فإذا صرف الله جل وعلا وجهه عن النار سأل شيئا ثاني، يرى شجرة خضراء أمامه فيسأل ربه أن يوصله تلك الشجرة، فإذا وصلها يقول لي أشرب من مائها وأستظل بظلها، فإذا وصل رفع له شجرة أحسن منها فيسأل ربه تلك الشجرة، ثم يصل إلى باب الجنة فيراها، فإذا رأى الجنة انفهقت له، يعني انفتح الباب له ورأى ما فيها، فإذا رأى ما فيها رأى شيئا لا صبر له عنه، فيقول يا ربي أدخلني الجنة. يقول الله جل وعلا اذهب تدخل الجنة، فيذهب فيتراءى له أن الجنة ملأة، فيعود ويقول يا ربي الجنة ملأة ليس فيها لي مكان، فيقول له جل وعلا أترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟ فيقول يا رب أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ عند ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك الله جل وعلا. فإنه إذا قال له ذلك قال لا ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول جل وعلا له لك مثلها ومثلها وعشرة أمثالها، يعني مثل الدنيا وعشرة أمثالها، هذا هو أدنى أهل الجنة، أدناهم أقلهم منزلة. قد جاء في حديث أن موسى عليه السلام قال يا رب، لما سأله عن أدنى أهل الجنة وأخبره بهذا قال يا رب ومن أعلى أهل الجنة؟ فقال ذاك الذي غرست كرامته بيدي، فلا تعلم نفس ما أعد لهم ولم تسمع أذن بما له. شيء لا يخطر على البال ولا يستطيع الإنسان وصفه، لأنه ليس له جنس فيعرف. المقصود أن المحافظة على الصلاة وكون الإنسان يأتي بها كاملة يكفيه في النجاة، ولكن إذا نقص منها وشغل عنها فإنه يجتهد، ويجتهد أن يصلي من النوافل ما يجبر به نقص صلاته الفرض. وقوله كذب أبو محمد، مقصوده ليس مقصوده الكذب الذي هو خلاف الصدق، ولكن قصده أنه وقع في الوهم، فإنه يطلق الوهم الكذب على الوهم، يتوهم. الخطأ غير المقصود يطلق عليه أنه كذب، كما جاء في الصحيح أن ابن السنابل ابن بعكف أفتى امرأة خرجت من العدة بوضعها، توفي زوجها فوضعت قبل أن يمضي عليها 4 أشهر، وضعت فتزينت فقال إنك ما أنت ناكحة حتى يمضي عليك 4 أشهر و10، فأذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرته فقال كذب أبو السناب كذب، وهو لم يقصد الكذب وإنما أفتاها بشيء ظن أنه هذا هو الفتوى وقال له كذب كما سيأتي. فالمقصود أن قوله كذب أبو محمد هنا يعني أنه أخطأ، وإلا الصحابة ليس منهم من يتعمد الكذب، ليس فيهم من يتعمد الكذب، فهذا يقع كثيرا التوهم فيه والخطأ فيه. وقد مثلا يكون أبو محمد قصد بقوله الوتر واجب ما جاء في الحديث، فإنه جاء بلفظ الوجوب وتر، ومثل ما جاء الغسل بلفظ الوجوب، ولفظ الوجوب في مثل هذا يستعمل في المستحب المؤكد استحباب. ثم هذا الشيء الثاني أن الوتر استدل عبادة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس واجب، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات حافظ عليهن وأداهن على ما أمر يكون له عهد عند الله أن يغفر له. وهذا مثل ما مضى في حديث معاذ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إنك تأتي قوم من أهل اليمن، إلى أن قال ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، يعني هذا المفروض المتعين فعله، وإلا فقد رغب في الصلاة النوافل. وقوله كان له عند الله عهد، العهد هو الميثاق، الميثاق المؤكد المؤكد بالأيمان، عهد يعني ميثاق مؤكد أجب قبضه الاستمرار على ترك الوتر. يقول من تركه لا ينبغي أن تقبل شهادته، ما قال لا ينبغي، لا ينبغي أن تقبل شهادته إذا كان تاركا للوتر مستمرا. وكذلك قوله يكون رجل سوء، لأن هذا أمر حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فقال أوتروا يا أهل القرآن.
نعم نعم نعم،
الحديث هذا ثابت في الصحيح، حديث أبي ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أن من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة، فقال وإن سرق وإن زنى، يقول أبو ذر قال وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى، قال وإن سرق وإن زنى، وفي الثالثة قال له صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر، خرج أبو ذر وهو يقول على رغم أنف أبي ذر، ومعنى ذلك ظاهر ليس فيه خفأ، الذي يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله معناه أن يعبد الله وحده، تكون عبادته لله جل وعلا وحده، لأن لا إله إلا الله معناها لا مألوه يذل ويخضع له ويرجى ويدعى ويسأل إلا الله وحده، فإذا كان الإنسان عبادته لله وحده لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يدعو إلا الله ولا ينذر إلا لله ولا يصلي إلا لله ولا يذل إلا لله، معنى ذلك أنه شهد أن لا إله إلا الله، وليس من شرط ذلك أن يكون معصوما من الذنوب، لا، هذا لا يقع أبدا، إذا وقع في ذنب ومات بعد وقوعه في الذنب بدون توبة فإنه أمره إلى الله، إن شاء أدخله الجنة بدون عقاب وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة، وقوله دخل الجنة لا ينفي وقوع العقاب عليه ولا ينفي الآيات والأحاديث التي جاءت بالوعيد على فاعل الزنا والسرقة وغير ذلك، لا ينفيه، لأن فاعل هذه المنكرات إنما فيه التوعد عليها بالعقاب، والتوعد عليها بالعقاب ليس معناه أنه يكون خالدا في النار، لا، يجوز أن يدخل النار ولكن يخرج منها، ولهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة في حديث الشفاعة أن الله جل وعلا يقول للشافعين إنما يشفعون من الملائكة والرسل والمؤمنين اذهبوا فأخرجوا من وجدتم من المصلين، فإن الله جل وعلا حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، ها؟ يشفعوا والأطفال يشفعوا، ولكن كل هذا الشفاعة لها شرطان، أحدهما إذن الله للشافع ولا يشفعون إلا من بعد إذنه، إلا لمن أذن له، الثاني أن يرضى عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لما يرتضى، وإلا الشفاعة كثيرة، ومنها ما يختص بالأنبياء ومنها ما يخص نبينا صلى الله عليه وسلم وحده لا يشاركه فيها غيره، ومنها ما يشترك فيه المؤمنون والملائكة والأولاد وغيرهم، لكن أهل النار لا تنفعهم هذه، مثل ما قال الله جل وعلا قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما إيش تنفعهم شفاعة الشافعين، الشافعون كثير. نعم، هذا لأن الله جل وعلا أخبر أن الشرك هو الذي صاحبه إذا مات عليه خالد في النار، لا يفيده لا شفاعة ولا غيره، أما ما عدا الشرك فكله تحت مشيئة الله جل وعلا.
قال أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. قال الخزاعي في حديثه عن عمة له يقال لها أم فروة قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد حدثنا أبو بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم.